بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
كنت مع عبد الله وهب موسى فقالا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، ويرفع فيها العلم، ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا شقيق قال: جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا، فقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم، وينزل فيها الجهل، ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، قال أبو موسى: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والهرج بلسان الحبشة القتل. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه ورفعه، قال: بين يدي الساعة أيام الهرج، يزول فيها العلم، ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى: والهرج القتل بلسان الحبش. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه. وقال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا معكم أيها الأحبة في كتاب الفتن من الصحيح، وكنا في باب ظهور الفتن، وتعرضنا للحديث الأول وانتهينا منه، والآن نبدأ إن شاء الله بالحديث الذي يليه. ولكن قبل ذلك، بالأمس ذكرت لكم حديثا، حديث أبي هريرة في يأجوج ومأجوج، إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفروه غدا. في نهاية الحديث في كلمة لم أذكرها، سهوت عنها، وأذكر لكم الحديث وفي آخره وأذكره لكم: إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم، يعني في السد، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفروه غدا، فيعيده الله أشد ما كان، حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله. واستثنوا فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع إليهم الدم فترجع عليها الدم الذي اجفظ فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء والعياذ بالله وعلونا يعني غلبنا أهل السماء فيبعث الله نغثا في أقفاهم في أقفائهم والنغف نوع من المرض يصيب الدواب في أنوفها فتموت في أنوف الإبل والغنم يصيبها فتموت فيبعث الله عليهم هذا المرض فيبعث الله نغفا في أقفائها فيقتلهم بها هذه الزيادة اللي أمس لم أذكرها يعني يقتلهم بهذا المرض فقط من باب الأمانة. في الحديث الذي عندنا وهو حديث أبي موسى طبعا السند اللي قبله ذكر السند وأتى به يعني بعد ذلك قال وقال يونس هذا يونس بن يزيد معروف وشعيب والليث والمحدثون أطلقوا الليث يريدون ابن سعد وهو إمام الليث بن سعد المصري في منزلة مالك والشافعي لكن تلامذته لم يدونوا فقهه فضاع فقهه فلم ييسر الله له من يكتب فقهه فضاع فقهه حتى قالوا أنه أعلم من الشافعي وكان صاحب سنة صاحب دليل يقول وقال يونس وشعيب والليث وشعيب والليث وابن أخي الزهري محمد بن عبد الله بن مسلم ويقول عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هنا يروونه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة فأنتم تلاحظون أن معمرا يرويه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ويونس وشعيب والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد ماذا يريد أن يقول البخاري بهذا تلامذة الزهري يونس وشعيب والليث وابن أخيه كلهم يرويه عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة وحميد هذا ابن عبد الرحمن بن عوف إلا أن معمرا يرويه عن الزهري عن سعيد وهو ابن المسيب عن أبي هريرة لو كان هذا عند غير الزهري لكان طعنا في السند لاعتبر اضطرابا ولكن الزهري حافظ إمام فقبل منه هذا ولأنه صاحب حديث كثير فالراوي يروي عن سعيد عن أبي هريرة أو يروي عن يأتون مجموعة من طلبته يروون بالسند يأتي واحد ينفرد بالسند إذا كان ثقة حافظا والشيخ من الحفاظ الذين أكثروا الرواية فزيادة ثقة وإلا لم يكن حفظ وإتقان يكون شذوذا أو منكرا وهذا اللي يريد أن يقول البخاري ثم قال حدثنا مسدد ابن مسرهد ابن مسربل حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل طبعا هذا تعرضنا له شرحناه أمس صحيح وذكرنا أن بين يدي الساعة يعني ما سيأتي، يعني أمام بين يدي الإنسان هو أمامه ما سيأتيه، أي الأيام المقبلة. الأيام المقبلة سيكون فيها الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فبين يدي الساعة يعني بقربها، بقربها، ويدل على قربها. فإذا رأيتم هذا فقد اقترب زمن قيام الساعة، كما في الحديث: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فهذا بين يدي، يقول بين يدي الرجل يعني بقربه أو قبله أو أمامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة، أي قبلها وبقربها هناك علامات. فإذا اقترب زمنها أيام يرفع فيها العلم، وشرحنا معنى رفع العلم وهو موت العلماء، وينزل فيها الجهل، وبينا كيف ينزل الجهل بموت العلماء وانصراف الناس عن العلم وبانشغالهم بأمور الدنيا وما يرونه من أهوال، أو أن العلماء حتى يقل عن بعضهم العطاء فينزل الجهل. وقوله أياما، هذا التعبير يدل على القلة، يدل على القلة، لأن التنوين للتقليل، التنوين هنا للتقليل. أياما يعني معناه أيام معدودة، أيام معدودة وتقوم الساعة، لذلك قال لا أياما بالتنوين ليدل على التقليل. يرفع فيها العلم، يرحمك الله، يرفع فيها العلم. والرواية اللي قبلها العمل، تذكرون قلنا في رواية العلم في رواية العمل، ورفع العلم بموت العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع علم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. يقول ويكثر فيها الهرج، والهرج يقول القتل. في الرواية الأولى النبي صلى الله عليه وسلم فسر الهرج، قال: يا رسول الله أيما هو؟ في رواية أيمه، أيمه بتشديد في الياء والتخفيف في الميم، يعني إيش هو؟ ما هو الهرج؟ قال القتل. والهرج القتل. هنا من الرواية يظهر أن المفسر للهرج ليس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان النبي يقول فقال الهرج القتل، كأن أحد الرواة فسر الهرج، هو الذي فسرها. فهنا مدرجة في المتن أو من قول الرواة، وهناك مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون من قول أبي موسى، إنها من قول أبي موسى. وفي الرواية الأخرى عن أبي وائل قال: إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنه، فقال أبو موسى: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي مثل الحديث الذي فوق، إن بين يدي الساعة لأياما، والهرج بلسان الحبش أو الحبشة القتل. طبعا هنا القائل أبو موسى، فوق يحتمل عبد الله أو أبو موسى، لكن واضح هنا القائل أبو موسى لماذا؟ لأن الذي يروي الحديث الآن أبو موسى، أما فوق فالاثنين. وعبد الله قلنا هو ابن مسعود، إذا أطلق المحدثون فيريدون ابن مسعود. طيب، بعض أهل العلم اعترض على قولهم الهرج بلسان الحبش القتل، قال هذا غير صحيح، هذا خطأ من الرواة. الحبش كلمة، الهرج كلمة عربية أصيلة وليست حبشية، على لسان الحبشة. الحبشة هي اللي اليوم يسمونها أثيوبيا، هذه الحبشة. فقالوا لا، الهرج بمعنى القتل عربية، ومن فسرها من الرواة بأنها على لسان الحبشة قد أخطأ، هكذا قال بعض أهل العلم. ولكن اللي فسرها الآن صحابي وعربي فصيح، من الصعب أنك تخطأه وتقول لي أنت مخطئ، صعب. عربي رجل يتكلم باللغة العربية الأم، هذا أولا. ثانيا، لو كانت الكلمة معروفة لم يسأل عنها الصحابة في الغالب، لكن هم سألوا يا رسول الله أيما هو، يعني شو الهرج؟ هذا معناه أن الكلمة غير دارجة عندهم أو غير مستخدمة، وفي الحقيقة هي عربية. ومن قال أنها لها صلة بالحبشة أيضا أصاب، لكن تخطئة الراوي غير دقيق، غير دقيق. الهرج في اللغة الاختلاط، إذن لها أصل في اللغة العربية. يقال هرج الناس اختلطوا واختلفوا، وهرج القوم إذا كثروا وخلطوا. هرج القوم يعني كثرة واختلطوا ببعضهم، وللهرج. وإذا قلنا أن الهرج في اللغة بمعنى الاختلاط، يعني اختلاط الناس بعضهم ببعض، وغير متقيد هنا باختلاط النساء بالرجال، لا، اختلاط الناس بشكل عام وكثرتهم. طيب، ولا شك أنه إذا اختلطوا وكثروا صار بينهم تداخل، اختلفوا. وإذا اختلفوا وتقاتلوا صار الهرج. إذن لها أصل في اللغة، لها أصل في اللغة، هذا المعنى. لكنها في القتل لا تستخدم إلا مجازا في لغة العرب، وعند الحبشة تستعمل في القتل مباشرة. إذا قالوا الهرج أرادوا القتل، لكن عند العرب اختلط القوم واختلفوا مع بعضهم، وتستخدم للقتل مجازا، يعني تكون في قرينة تدل على أن أرادوا بالهرج إيش؟ القتل. فربما الصحابة سألوا من هذا الباب، من هذا الباب. فمن قال أن الهرج بلغة الحبشة أصاب، يعني معناه يستخدمونها في القتل على طول مباشرة، ما تحتاج إلى مجاز قرينة، فهمت؟ إذا قلت رأيت أسدا، أسد، لكن إذا قلت رأيت أسدا يخطب في الجماهير، هنا مجاز، والأسد رجل، إذن أنا أريد به، والقرينة الخطابة، لأن الأسد لا يخطب، انتبهتوا؟ فقد يستخدم إذن المجاز. طيب، ضرب الأمير اللص، هو لا يضرب، أعوانه ومن عنده من الشرط. انتبهت كيف؟ طيب الآن إذن لا إشكال، ارتفع الإشكال بأنها كلمة عربية وتستخدم أيضا عند الأحباش. وقد يكون الكلمة عربية الأصل انتقلت إلى لسان الحبشة فصاروا يستخدمونها، فسمعها العرب منهم، فالبعض يظن أنها لهم. العرب كانوا يختلطون بالحبشة في التجارة وغيرها، وكانت للعربي هجرة إلى الحبشة هجرتين، فبعض الكلمات أنت قد يستعملها العرب والتجار فيسمعها بعض الأعاجم فتنتقل إلى لغتهم فينطقون بها، فيسمعها عرب آخرون ينقلونها يظنون أن أصلها إيش؟ أعجمي، وهي ليس كذلك، انتقلت لهم عن طريق العرب. انتبهتوا كيف؟ فمن ينطق ومن يقولها عربي باعتبار الأصل أصلها عربي، ومن يقول فيها عجمة أو انتقلت أو يستخدمها الحبشة باعتبار أنها درج صارت دارجة عندهم يستخدمونها. وبهذا الطريق نحن بهذه الطريقة نستطيع أن نجمع بين القولين. قال طيب كان فيه فائدة من الحديث الماضي، حديث ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. الفائدة المهمة وجود يأجوج ومأجوج حقيقة، وأنهم موجودون في مكان ما في الأرض وسيخرجون عند قرب الساعة، ولا داعي للتأويل. بعض العقلانيين المعاصرين أنكر يأجوج ومأجوج، قال لا يمكن. ليش؟ قال لو موجودين الأقمار الصناعية راح تكشفهم. سبحان الله، الله عز وجل قادر أن يخفيهم عن الأقمار الصناعية، والأقمار الصناعية كشفت كل شيء في الأرض، لا يزال أمور تكتشف وتكتشف، وكم من معادن وثروات لا تكشفها وتكتشف فيما بعد، وكم من خيرات تحت البحر، وكم من ثروات الآن تخرج وتكتشف. فضرب النص بالعقل مصيبة، فهذا من الأدلة القوية أنهم موجودون وسيخرجون في آخر الساعة، فلا تغتروا بمثل هذه التأويلات اللي يذكرها البعض وتتركوا السنة. تمسك بالسنة، ما يضرنا شيء، موجودين محبوسين، متى ما شاء الله يخرجون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فليش هذا التأويل والتعطيل للنص؟ تحكيم العقل في النص مصيبة، بدون علم يعني، بدون دليل، بدون قرائن. طيب ولا تعارض بين كون الهرج بمعنى القتل تارة مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة من كلام الراوي أو تفسيره، لا تعارض بين هذا وهذا، لأنه تارة الراوي يرويه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد الراوي الآخر لم يكن يسمع التفسير فيفسره، أو يقول من تفسيره، أو يقول بالكلام فيظن الرواة مثلا أنه من كلام الراوي. لكن لا تعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسره، وقد يفسره النبي صلى الله عليه وسلم تارة ولا يفسره تارة، أو لا يسأل. في رواية أبي هريرة لما سئل بين لهم. في رواية عبد الله وأبي موسى لم يبين، لم يحتاجوا أن يسألوا، عرفوا. لكن عندما روى الراوي لمن بعده فسره، فهو كل ما يفعل أنه ذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكن على لسانه هو، فليس هناك تعارض إذن بين الموقوف والمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والراوي أحيانا تارة ينشط فيرفع المتن أي ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يقول المتن أو الجزئية منه ولا يرفعه. وقال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. من شرار الناس، الحديث يبين أن الساعة تقوم على شرار الناس أو لا تقوم إلا على شرار الناس، لكن اللفظ عام. من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، يعني اللي تدرك الساعة وهو حي من شرار الناس. لكن كيف نفعل هذا؟ هي تقوم على الشرار، شرار الناس. وعندنا حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، يعني إلى قيام الساعة. فكيف هذه الطائفة المنصورة نخرجها من هذا النص؟ النص يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والنص الثاني يقول أن هذه الطائفة ستبقى إلى قيام الساعة، والرواية الأخرى: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، وهؤلاء سيبقون وليسوا بأشرار بل هم من خيار الناس يومئذ، وطائفة منصورة وهم أهل السنة. إذن معنى الحديث: أولا من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، يفسره: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، هؤلاء ستتركهم الساعة وتقوم عليهم، وهم أشرار، أهل فساد، أهل فسق، فجور، يأتون بأنواع وإشكال من الفساد والعياذ بالله لا يخطر على بال، تقوم عليهم الساعة، تبغتهم، تفاجئهم. نقول الجمع بين هذا الحديث وحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، ليس معناه أن الساعة ستقوم على الصالحين، إنما هم أحياء إلى ذلك الوقت، ومن يبقى منهم يتوفاه الله قبل قيام الساعة، قبل أن تقوم الساعة عليه. إذن ظاهرين على الحق حتى الغاية، تحمل الغاية فيه إلى وقت أن يموتوا. وكيف يموتون؟ من تبقى منهم يبعث الله لهم ريحا لينة تقبض أرواح كل من في قلبه خير وذرة من الإيمان. وهو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه حبة أو ذرة من إيمان إلا قبضت. إذن نقول: هؤلاء الطائفة المنصورة حتى تقوم الساعة، حتى هاي تفيد الغاية، إذن هم باقين إلى قرب قيام الساعة، ثم من بقي منهم حيا الريح تأتي وتأخذ روحه، بعد ذلك يبقى شرار الناس تقوم عليهم الساعة. فهمت؟ فهاي للغاية. فكمن يقول قمت حتى الليل، أي إلى غاية الليل، يعني بدأ الليل انتهى القيام مثلا، أو وقفت حتى الليل. فحتى أي الغاية، الغاية في بقائهم إلى وقت هبوب الريح، هاي الغاية من بقائهم هذا الوقت. فهذه الطائفة المنصورة تبقى إلى قيام الساعة، فإذا جاء وقت القيام، قيام الساعة، الله عز وجل يبعث ريح فتأخذ أرواح الصالحين أو من في قلبه ذرة إيمان، ويبقى شرار الناس فتقوم عليه الساعة، فحينئذ لا تعارض بين الحديثين. طيب، الباب الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يأتي زمان من الذي بعده شر منه. حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا سفيان عن الزبير، عن الزبير بن علي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يرون من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تبقوا ربكم. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم.
بعد الحديث أيضا
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن علي قال،
شدد الياء،
عن الزبير بن علي.
أيوة.
قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يقول من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشد منه حتى تلقوا ربكم.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم.
طيب، جزاك الله. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، وسفيان هنا هو الثوري، وكان أحد الأحبة أمس طرح سؤالا مما خرجت: إذا أطلق البخاري سفيان أنت سألت؟ هذا هو سفيان الثوري. فكان الجواب أن الأغلب أو القاعدة أن إذا أطلق البخاري سفيان أو المحدثون بشكل عام فيقصدون الثوري، لكن ليست قاعدة مضطردة، أحيانا يكون ابن عيينة، سترون الآن بعد قليل، لكن هذا هو الغالب، إلا إذا وجدت قرينة، مثلا سفيان عن الزهري يكون ابن عيينة، لأن الثوري لا يروي عن الزهري. إذن وهذا من الفوائد، لأنه أطلق سفيان، قال سفيان، وعندنا سفيانان: سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة، وكلاهما أئمة وحفاظ رحمهم الله. فيقول الزبير بن عدي، وهذا من التابعين، من صغار التابعين، الزبير بن عدي الهمداني قال: أتينا أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه، فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج. انتبهت لللفظ؟ المفروض شكونا إليه ما نلقى، صح؟ في رواية هكذا: ما يلقون، قال شكونا بالماضي، ما يلقون بصيغة المضارع، هذا يعرف في اللغة بالالتفات، الالتفات، فحصل التفات من الفعل الماضي إلى المضارع، وهذا ما تتميز به اللغة. وقد يحصل التفات من خطاب الغيبة، يعني الغيبة خطاب الغائب، إلى خطاب الحاضر أو المخاطب، وقد يكون العكس. فكأن من هذه من البلاغة يلفت انتباه القارئ، لينتبه. والحجاج بن يوسف الثقفي الأمير المشهور، وكان سيفه لا يرحم أحدا، حتى العقوبات اللي سبقت عند الأمراء من التعزير والسجن والحبس والجلد، قال هذا كله لعب ما في إلا السيف. كان شديدا، إذا افتخرت الأمم بي عندهم من طاغية أو شديد فنحن نفتخر بالحجاج، وإذا افتخروا بالعباقرة نفتخر بالبخاري وابن تيمية وغيرهم طبعا. فكان لا يرحم ومعروف، وقال الناس قالوا لن يغفر الله للحجاج، وقال على فراش الموت: اللهم إن الناس يقولون إن الله لن يغفر لي، اللهم فاغفر لي. فبلغت الحسن البصري قال: وقد قالها، أخشى أن الله يغفر له. نادر من سلم من الحجاج، دمه كان يقطر، سيفه كان يقطر دما لا يتوقف. وقتل سعيد بن جبير، تعرفون، في الفتنة اللي حصلت، فأتوا يشتكون له من هذا الأمير الظالم، يشتكون إلى أنس: حاكم ظالم، إيش نعمل؟ فكان جوابا حكيما، صحابي عاقل حكيم يعرف السنة، ماذا قال لهم؟ اصبروا، ما قال لهم اخرجوا ولا كفروه ولا اخرجوا عليه، قال اصبروا، أمرهم بالصبر، وفي رواية اصبروا عليه، اصبروا عليه، يعني اصبروا على ظلم الحجاج، اصبروا على جوره، لا تخرجوا عليه، لا تتسببوا في الفتن وسفك الدماء. وهذه وصية عالم عاقل حكيم، وهو صحابي رضي الله عنه. ولفت انتباههم إلى أمر أخطر من الحجاج، قال: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهذا له حكم إيش؟ المرفوع، بل رفعه صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه يأتي عليكم زمان مرفوع حكما، ما في شك له حكم الرفع، لكن صرح بالرفع، خلاص انتهى، ما يحتاج بعد نقول له حكم الرفع، صرح بالرفع، لأن يتكلم عن غيب قادم، فهذا ما يكون إلا بسماع من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى تلقوا ربكم، حتى تموتوا، حتى تموتوا. فالحديث الذي ينقله أنس يخبر بفساد الزمان ويحذر منه، وكثرة الفتن وفساد الأحوال، وهذا دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من الفوائد التي تؤخذ من الحديث، صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، إنه نبي بحق ويوحى إليه من الله، وفعلا ما ذكره أتاهم مما أتاهم من الفساد. لكن قد يقول قائل: أتى زمان خير، فبعد الحجاج بفترة وجيزة جاء عمر بن عبد العزيز، كان زمان عدل وصلاح وإيمان وخير، عم الخير، فكيف إذن لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه؟ كيف نجمع بين هذا وهذا؟ الجمع يقولون: أولا، الطريقة الأولى، لا بد للناس من المتنفس، الله عز وجل يرحمهم في فترة ما ويخفف عليهم بحاكم عادل، بنعمة، بخير، بنصر، بعودة الناس لدينها. وزمان المهدي سيأتي وهو زمان خير وعدل، يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. إذن هذا المتنفس استثناء في الزمان اللي أكثره شر، أو يقولون عصر بعد عصر، عصر بعد عصر، شر بعد أشر أشر، وفي عصر يكون فيه شر بس فيه خير. لا شك أن الزمن اللي فيه الصحابة زمن خير وإن كان فيه شر، أفضل من الزمن اللي بعده لو كان فيه خير. زمن الصحابة أفضل. ليش؟ الزمن اللي فيه شر وفتن لكن عندك علماء تلجأ لهم وتسألهم مثل الصحابة ترتاح. المشكلة في موت العلماء، في فقدهم. يموج الناس في هرج ومرج يضيعون، لكن يوم في علماء يسألون فيهدون الناس للصواب يتقي الناس شر الفتن. لذلك موت العلماء خسارة كبيرة. فهذا هو الجمع بين شر الذي بعده يعني الشر منه. الحديث اللي بعده
قال حدثنا اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عدي عن ابن شهاب عن هند بنت حارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة.
نعم، هذا من الأحاديث العظيمة. وحا قلنا لكم حول الإسناد، وهنا يرويه شعيب عن الزهري ومحمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب، وابن شهاب هو الزهري نفسه لكن تفنن في الأسماء، الزهري وهو ابن شهاب محمد بن مسلم الحافظ الكبير العلامة، كانت له كتب كثيرة. وقالت له يوما ابن أخته بنت أخته قالت أمام زوجته إن خالي بار بك لا يتزوج عليك، قالت اسكتي إن كتبه أشد علي من 10 زوجات. أي حال النساء، الغيرة حتى من الكتب إلا من رحم الله. طيب، يقول أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله، استيقظ يعني انتبه من نومه، انتبه من نومه ليلة، النصب على الظرف، على الظرفية، ظرف زمان، ليلة يوما. يقول فزعا، تقول فزعا، إذا ما كان استيقاظا عاديا، لم يكن استيقاظا عاديا، كان بسبب الفزع، رأى شيء أوحي إليه بشيء، فزعا يعني خائفا، خائفا. والنصب على الحال أي استيقظ حال كونه فزعا، أن الحال منصوب. ماذا قال؟ سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن، والخزائن جمع خزنة أو خزانة، وهو ما يحفظ فيه الشيء يعني الوعاء، وقد يطلق على الموضع المكان خزانة، وقيل المراد ما يفتح الله على أصحابه من خزائن فارس والروم. وهذه طيب بشارة، أو قد يكون دلالة على الفتنة، لأن يوم تكثر الأموال بيد الناس قد يفتنون، فتكون فيهم يكون المال فتنة. ماذا للاستفهام، والاستفهام التعجبي، تعجب ماذا نزل، ماذا أنزل، وماذا أنزل من الفتن؟ بالبناء للمجهول، والفتن كما قلنا جمع فتنة وعرفناه في أول جلسة، ويراد هنا الشر. ماذا أنزل من الفتن؟ أي من الشرور. ولذلك هذا الحديث في باب الفتن أو في كتاب الفتن لهذه اللفظة، ماذا أنزل من الفتن. وهذا الفزع والخوف على أمته صلى الله عليه وسلم من الشرور والفتن القادمة، قتال وسفك دماء وانشغال الناس بالمال. ثم قال: من يوقظ صواحب الحجرات؟ من يوقظ؟ أي من ينتدب، ويريد أنه ندب بعض خدمه. لذلك يعني هذا حث، إيش حث؟ قل لكم من يأتيني بك أسماء، هذا إيش؟ حث. فيحث أحدا من خدمه أن يوقظ صواحب الحجرات زوجاته رضي الله عنهم. من يوقظ صواحب الحجرات؟ انتداب وحث على أن يذهب أحد ليوقظ زوجاته. صواحب وجمع صاحبة، ويطلق على الزوجة لأنها تصاحب الرجل في حياته وفي يعني عمره. والحجرات بضم المهملة والتحتية، الحاء والجيم يعني، وقيل الحجرات أيضا. والحجرات يبدو أنها أدق، لأن في رواية اليونيني أو اليونينية هي كذلك بالحجرات. والحجرات جمع حجرة، والحجرة موضع، الموضع المستقل أو المنفرد في البيت أو في الدار للنوم والراحة، الموضع المنفرد أو المستقل في الدار للنوم والراحة. طيب، يريد أزواجه، طبعا هذا تفسير من الراوي، وهذا يعرف بالمدرج، يعرف بالمدرج في المتن، يعني ليس من كلام النبي، تفسير من الرواة، ستأخذون في علم المصطلح وهو المدرج. لماذا يريد أن يوقظهن؟ لكي يصلين. علة الإيقاظ الفزع للصلاة، ومعناه أن عند الفتن والابتلاء والمحن والتعب تفزع للصلاة والعبادة، أن الصلاة تعينك وتساعدك وتثبتك على محنتك أو تقيك شر الفتن. رب كاسية، رب كاسية يعني أوقظوهن. ورب كاسية خطاب للنساء جميعا، وفي هذه الجملة فائدة وفوائد عظيمة. رب كاسية، رب في اللغة تأتي للتقليل وللتكثير، تفيد القلة أو تفيد الكثرة، وقيل للتكثير هي في الغالب، في الغالب للتكثير، ولا شك أن هنا للكثرة. مثل كم، كم من سيارة اشتريت، يعني كثير، كم من صدقة أعطيت. رب كاسية، كثيرات من الكاسيات في الدنيا، هذا المراد. ورب حرف جر، يلزم الصدارة، يلزم الصدارة. رب كاسية، رب رجل لقيته، رب عالم استفدت منه، رب تكون في صدارة الكلام أول جملة وهي حرف جر، إذا ما بعدها يكون مجرورا تجره. لذلك قال كاسية، رب كاسية بالجر، فيكون المعنى رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. كثيرات من النساء كاسيات في الدنيا، عليهم ملابس يعني لابسات، لكنهن عاريات في الآخرة، نسأل الله السلامة. هي الفتنة. وكيف تكون المرأة كاسية في الدنيا عارية في الآخرة؟ لأن في الآن الكلام يحتمل التناقض، شخص لابس وعاري، كيف يكون لابس وعاري؟ انتبهتوا كيف؟ طيب، العلماء فسروها بتفسيرات عدة. أولا قالوا أن المرأة تكون كاسية في الدنيا بالثياب لتوفر المال والملبس لديها، لكنها عارية يوم القيامة من الحسنات والثواب والأجر. ليش؟ لعدم عمل الخير والبر. وقيل عارية في الدنيا لأن ما تلبسه من الملابس شفاف لا يستر عورتها وبدنها، فتعاقب بالعري في الآخرة جراء عملها في الدنيا. وقيل المعنى في الدنيا كاسية من نعم الله، من الله عليها بالنعم كالصحة والجمال والقوة والمال، لكنها عارية من شكر الله، فلا تظهر نعم الله عليها، بمعنى لا تعمل الخيرات والصالحات لكسب الحسنات. فهي وإن كانت كاسية من نعم الله فهي عارية من شكر الله بعمل الخير والصلاح، عارية من هذا العمل الذي تظهر ثمرته يوم القيامة بالثواب والحسنات. وقيل التفسير الرابع هي كاسية لجسدها، تلبس الجسد كله عليه لباس، لكنها تشد خمار رأسها من ورائها فيخرج صدرها للناس فتصبح عارية فتعاقب يوم القيامة. وهذا شوفوا اليوم موجود، مرأة تمشي خمار رأسها مشدود، أما الشعر طالع من الأمام أو ملفوف لف والصدر طالع، فهذه كاسية ولكنها تصبح عارية، كذلك تعاقب يوم القيامة. وقيل كاسية في الدنيا يعني الكسوة من الشرف والمقام والمكانة، لها قدر ومكانة لكونها من ذوات الشرف والمكانة، لكنها عارية يوم القيامة لعدم العمل بالصالحات. ما ينفع بنت فلان، ما يفيد خلاص. وقيل كاسية في الدنيا بتزوجها برجل صالح، لكنها عارية في الآخرة من العمل، لأنها لم تعمل كثيرا من الخير فلم ينفعها صلاح الزوج، كما لا تنفع الأنساب يوم القيامة. فلان ابن فلان ما يفيدك، يفيدك عملك. هذا ذكره العلماء. ويظهر لي هناك بعد تفسيرين والله أعلم، منها هي كاسية في الدنيا لابسة، لكنها تلبس الملابس الضيقة، فتظن نفسها أنها كاسية لكنها عارية يوم القيامة، فتعاقب بالعري جزاء صنيعها في الدنيا. وتفسير آخر يظهر لي والله أعلم، أسأل الله أن يكون قد أصبت، يمكن أن يقال أنها كاسية في الدنيا تلبس، لكنها تلبس القصير الذي يظهر شيئا من يديها أو رجليها، فتظن نفسها كاسية لكنها عارية في الآخرة، تعاقب بالعري. اليوم بعض العبايات مفتوحة يعني في اليد، الكم مفتوح، تمشي المرأة ترفع إيدها تطلع إيدها لين هنا، هذه كاسية عارية، أو تلبس القصير أو العباية الشفافة أو المزينة كأنها ليست عباية، فهذه كاسية في الدنيا عارية في الآخرة والعياذ بالله. فإذا هنا يهدد النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، احذرنا أيتها النسوة أن تتصفنا بهذا الوصف، هذا المراد. الحديث اللي بعده باب عبد الله بن يوسف.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل عليه السلاح فليس منا. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علي السلاح فليس منا. حدثنا محمد بن قار أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بإيصالها؟ قال نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا مر بالمسجد بأسهم قد بدا رسولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا يحدث مسلما.
عندكم بالضم نصولها بالضم ولا بالكسر عندكم؟ بالكسر. قد بدا نصولها، نصولها بالفتح بنصولها، أي قد بدا نصولها بالفتح. عند حد غير شيء؟ كلكم صورين من طبعة واحدة. قد بدا نصولها صح؟ أي طبعة هاي عندكم تعرفون؟ طبعة وين؟ لأنها استوقفتني كثيرا، كيف تكون نصولها؟ لأن هي فاعل، مفروض تكون نصولها. على العموم كمل.
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نقل فليمسك على إصالها أو قال هل يقضى بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء؟
نعم، هذا من الأحاديث أيضا العظيمة. وفي الحديث الثالث يقول حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان، شفتوا هذا ابن عيينة، شفت يروي عن عبد لعمر، وعمر من ابن دينار. فإذا هنا انخرمت القاعدة، فقد يكون سفيان ابن عيينة. فهنا لابد من البحث، نجد سند آخر يصرح به يقال سفيان بن عيينة في مكان آخر، والحديث هذا عند مسلم وصرح قال سفيان بن عيينة قلت لعمر. هذا طريقة تعرف فيها من هما، أيهما، أي السفياني، أو عن طريق شراح الصحيح، أو عن طريق حينئذ التراجم مثل تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وغيرها، تبين لك تلامذة الشيخ وشيوخه، حينئذ تصل للراوي. هذا كمثال. يقول من حمل علينا السلاح، والسلاح ما أعد للحرب من آلة ويصنع من الحديد وغيره، وقال السلاح ولم يقل السيف ولا قال الرمح، قال السلاح. وهذا التعبير فيه بلاغة ودقة، صلى الله عليه وسلم ينطق بوحي ليكون لكل زمان ومكان، في أن لا تحمل السلاح على إخوانك المسلمين، سيف ولا مسدس ولا تفجير بقنبلة ولا تفخيخ سيارة ولا أن تفخخ مكانا، كلها أسلحة. أليست القنبلة سلاح للقتل؟ سلاح للقتل، بل أشد فتكا من السيف. فلما قال من حملين علينا السلاح فليس منا، أطلق ليكون لأي سلاح ولأي زمان ومكان. ما أعظم هذا الدين، دين الإسلام عظيم. قال من حمل علينا، من حمل السلاح على المسلمين لقتالهم بغير وجه حق، لابد من هذه الزيادة أو لابد من هذا التقييد، بغير وجه حق، لأنه قد يكون هناك وجه حق كما سيأتي. حمل أي بغية قتال المسلمين، بغية قتال المسلمين، ولم يقل من قاتلنا، بل حمل كناية عن كنا بالحمل عن القتال والقتل أو المقاتلة. لماذا؟ لأن الذي يريد أن يقاتل ويقتل سيلازم حمل السلاح بالملازمة، ويحتمل المراد إرادة القتال، يعني حمله لإرادة القتال، يعني قبل أن يباشر القتال والقتل. وعلينا أي حمله ليضرب ويقتل فينا. فالمهم أن الحديث فيه دلالة على تحريم قتل المسلمين والتشديد في ذلك، حمل السلاح، أن يحمل المسلم السلاح على أخي المسلم. قال فليس منا، العلماء يقولون يعني ليس على طريقتنا، أو ليس على هدينا، ليس على سنتنا. لكن سفيان بن عيينة رحمه الله كان يكره هذا التأويل، يقول دعوا الكلمة على ظاهرها، تحمل على ظاهرها دون تأويل. طيب، ولماذا قال فليس منا، ليس من هدينا؟ لأن من حقوق المسلم أن تناصره وأن تعينه وأن تقاتل دونه، وليس أن تحمل السلاح عليه. فلا شك إذا حملت السلاح عليه بغير وجه حق لتقتل أو تسفك دمه فأنت ليس منا. ويستثنى من هذا القتال قتال البغاة تحت راية ولي الأمر، البغاة والخوارج والمحاربين وقطاع الطريق، هؤلاء يقاتلون لأنهم بغوا وبغاة وطغوا وأفسدوا، فحينئذ يقاتلون مع ولي الأمر تحت رايته. وفي الحديث فائدة فوائد، من أهمها أن دم المسلم معصوم لا يحمل عليه السلاح ويقتل. وفي الرواية الأخرى يقول لا يشير، لا يشير أحدكم، نهي عن الإشارة بالسلاح، يعني يحمل مجرد يشير لأخيه المسلم سكين سلاح يشير له سواء كان بمزح أو بجد، النهي عام لا يشير. خلاص تمزح مع أخيك ما ترفع سكين في وجهه أو مسدس، لا، كم من مازح يمزح مع أخيه وطلقه ولا يعلم، فإما قتله وإما عطل عضو. لا يشير، نهي تام بالسلاح سواء كنت مازحا أو جادا، نهي. فينزع يقول لا يشير أحدكم على أخيه فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، ينزع في يده يعني يقلع من يده فيرمي به فيصيب به الذي أشار إليه، أو يحرك يده، يحرك يد حامل السلاح فيصيب الآخر، فالشيطان هنا يجتهد، فأنت تحمل فقد ينزع، يعني إيش؟ يقلع من يده فيقع السلاح من يدك فيصيب الآخر، تحمل عليه سكين فينزع يدك فيذهب السلاح للآخر فيطعن أو يقتل فيه، أو يحرك يدك الشيطان فتقتل من رفعت عليه السلاح. هذه العلة أنك ما ترفع السلاح على زميلك فيقع في حفرة من النار، يسقط في حفرة، قيل في حفرة من النار يوم القيامة بسبب إيش؟ تلك المعصية اللي ارتكبها. وإما كناية عن الوقوع في معصية وهي القتل، معصية القتل، يعني يقع في حفرة أي في معصية وهي معصية القتل. ولو فسرناها بالحفرة هنا حفرة في النار لا إشكال، لأن الذي وقع في القتل سيقع في النار يوم القيامة. والنهي كما أخبرتكم عام، سواء كان الإنسان هازلا أو جادا لا يرفع السلاح على أحد. طيب، ثم في الحديث الآخر قال مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. السهام جمع سهم، وهو نوع من أسلحة الحرب، له رأس مدبب يدخل في الجسد فيقتل، يرمى من بعيد، جمع سهم. يقول اللي يمشي، فهذا الرجل اللي جاء بالنصال في المسجد جاء يتصدق بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك بنصالها، أمسك بنصالها. والنصال والنصول جمع نصل، وهي حديدة السهم. أمره أن يمسك بهذه الرؤوس السهام كي إيش؟ لا يصيب أحدا. وفي الرواية الأخرى قال لا يخدش مسلما. الخدش يكون على الجلد، وهو قشر الجلد قشره بعود، والخدش أول الجروح، أول الجروح، يعني حتى هذا لا يقع منك. تصور خدش على الجلد فكيف بالقتل وتطعن بالرمح؟ إذن هو إيش؟ أشد. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي على المسلمين من إيش؟ من الخدش، فما بالك بالقتل والطعن. وهو يحمل هذه السهام خاف أن يخدش أحدا، ولذلك حذره ونصحه أن يمسك بنصالها، والنصال قلنا جمع نصر. فهذا تعبير بلاغة وفصاحة من النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من الخدش، فما لبالكم بالطعن والشق والقتل والقطع. طبعا هنا الرواية اللي أشكلت قلت لكم بدا نصولها، نصولها، والمفروض يكون بدا نصولها بالضم لأنها فاعل، إلا إذا في تأويل آخر ممكن نزع الخافض بدا عن نصولها فحذف حرف الجر، لأن في رواية أخرى أبدا نصولها، هذه لا أشكال فيه. الرواية الأخرى للبخاري أبدا نصولها، هذه لا أشكال فيه، أبدا نصولها مفعول به، نصولها، نصول مفعول به وهي مضاف والضمير المتصل مضاف إليه، لكن بدا نصولها لا تأتي إلا إذا في تأويل لا أعلم، الله أعلم، لأن الصواب فظنه الضبط بالضم بدا نصولها، الله أعلم، حتى يفتح الله علينا، الله أعلم. وهنا تلاحظون آخر فائدة، أن البخاري رحمة الله عليه أخرج الحديث، تلاحظون، بنفس عن جابر مرتين، صحيح؟ عن جابر بن عبد الله مر رجل، والثاني عن جابر أن رجلا مر في المسجد، صحيح؟ ما لماذا فعل هذا؟ أولا لأن الثاني فيه صيغة التحديث صريحة، صحيح؟ أن رسول الله مر في المسجد، خلاص. الثاني سئل هل رسول قال كذا؟ نعم، صيغة التحديث فيها أصرح، زين. والفائدة الثانية بينت من هو عمرو، الأولى عمرو، الثاني عمرو بن دينار، بينت لنا الراوي، وعمرو بن دينار يروي عنه سفيان بن عيينة، فيفيدني في فهم سفيان. والرواية الثانية لاحظوا قال بأسهم، صح، والأولى قال إيش؟ بسهام. أسهم في اللغة جمع القلة، جمع إيش؟ القلة. إذن السهام الأولى اللي كان يحملها الرجل كثيرة ولا قليلة؟ قليلة. من الرواية الأولى تبين، لا الثاني أوضح. شفتوا عبقرية البخاري؟ هاتوا لي رجل مثل هذا، والله سبحان الله، هاي والله النعمة. فقال هناك بسهام وهنا بأسهم جمع قلة، إذن السهام كانت قليلة، فهاي فائدة. وفيها فائدة رابعة، الرواية الثانية ذكر الخدش، صح، فعلة الإمساك لمنع إيش؟ الخدش. الأولى فيها، دققوا في الأولى، فيها الخدش؟ لا. إذن علة الإمساك هي الخدش، لأنه ممكن واحد يفهم ليش أمسك بنصالها، شو العلة، هل في شيء، هل مسروقة، مغتصبة؟ لا، خشية الخدش. فصار عندنا أربع فوائد من سياق الرواية الثانية. إذن هو مش عبث يضع حديث هكذا يزج بالحديث، لا، بحكمة، وكان يستخير في كل حديث كما قلت لكم قبل أن يقول. في الختام أعتذر لكم، لكن الحمد لله ما ضاع الوقت، صح ما اكتمل الكتاب، لكن إن شاء الله الأيام قادمة. أشكركم على حضوركم، ويكفيكم شرفا أنكم تسلكون طريق الجنة. طالبات العلم وطلاب العلم جميعا، طلبة العلم وطالبات العلم، أبارك لكم وهنيكم، الله يثبتنا وإياكم. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويكفيكم شرفا أن الحيتان في البحر تدعو لكم وتستغفر لكم، والنملة في جحرها، ولذا مشيتم إلى العلم الملائكة تضع أجنحتها لكم تواضعا لكم، فهذه كلها نعم. وجزى الله خيرا الأخوة الأفاضل القائمين على هذه الدورة في موقع دروس الإمارات، وجزى الله خيرا الأخوة الأفاضل في دائرة الشؤون الإسلامية في دبي على الموافقة وهذه الفرصة، وبارك الله فيكم. وإن شاء الله سنلتقي قريبا، ربما قريب رمضان نشرح كتاب الصيام من البخاري إن شاء الله. ونرجو الله عز وجل وتؤمنون معي أن يوفقنا وأن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ بلادنا من كل شر وسوء ومن كل مصيبة ومحنة. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة. اللهم اجعل عملهم في رضاك وسعيهم في طاعتك. اللهم وحد صفوفهم واجمع قلوبهم واجعل عملهم في طاعتك، وهيئ لهم البطالة الصالحة. اللهم احفظهم من كل شر وسوء ومن كيد الكائدين وتدبير المدبرين، وأعنا على فعل الخيرات وهجر المنكرات والنصح لهم يا رب العالمين. بارك الله فيكم وزادكم الله من فضله وبارك الله لكم. لأن السؤال ما معنى الكاسية؟ الكاسية يعني اللابسة من الكسوة واللباس، يعني التي تلبس، هذا معنى الكاسية. هل رطوبات رحم المرأة نجسة توجب غسل الثياب؟ الرطوبات اللي من الحيض والنفاس نعم، أما الرطوبة الأخرى التي تكون مقدمة للجماع المذي فنعم يغسل مكانها ويتوضأ لها. أما الرطوبة التي ليست مقدمة للجماع أجلكم الله ولا هي لها علاقة بالحيض والنفاس، الرطوبة العادية التي تخرج في الوقت العادي، هذه اختلف العلماء في هل هي نجسة وتنقض الوضوء. الصحيح أنها ليست نجسة لأنه لا دليل عندنا على نجاستها، وليس كل ما يخرج من المرأة نجس، فالأمر ليس بالقياس إنما بالدليل، فلذلك ولا ينقض حتى الوضوء، ليس عندنا دليل أنه ينقض الوضوء، وإنما فقط وقت الأذان الآن. طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خير، ونعتذر عن تكملة الإجابة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.